بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله، فالله أحق بالوفاء. قال: رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، حيث لم يستفصله أوارث هو أم لا. قال: وشبهه بالدين. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إن أمي ماتت. فقال: إن أبي مات. فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو أن أباك ترك دينا عليه أقضيت عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك. قال: رواه الدارقطني. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة من لزمه الحج ولم يحج، وأن الاستنابة في الحج جائزة. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مسألة المعضوب ومسألة المريض الذي لا يستطيع السعي إلى الحج، أن هذا إذا وجب عليه الحج ينوب عنه من يحج عنه، وكذلك من مات وقد لزمه الحج فإن وليه يحج عنه. ساق المصنف رحمه الله تعالى حديث ابن عباس أو حديثين لابن عباس يبين فيهما أن الحج وجب على بعض من مات، سواء كان هذا الحج فريضة بأن ملك الزاد والراحلة لكنه لم يسعى إلى الحج حتى مات، أو أن الرجل نذر أن يحج عن نفسه، نذر أن يحج أوجب على نفسه الحج بعد أن لم يكن الحج واجبا عليه، كأن يقضي فريضة الحج ثم ينذر أن يحج لله فيموت قبل أن يؤدي ويوفي النذر، ففي هذه الحال يلزم أن يحج عنه ويتولى الأولياء الحج عنه أو يخرج من ماله ما يحج به عنه. وقبل أن ندخل في هذه التفصيلات التي جاءت في هذا الجزء من الباب، نكمل ما وقفنا عنده في الدرس الماضي من أمر حديث عبد الله بن الزبير في أن من لم يستطع السعي أيلزمه الحج أو أن يحج عنه. ففي حديث عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. رواه أحمد والنسائي بمعناه. انتهينا في الدرس الماضي عند الكلام على ما نقل عن مالك رحمه الله، حيث رأى أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن، لأن الله تعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالاستطاعة يعني استطاعة الخروج إلى الحج، واستطاعة توفير احتياجات الحج. وقد فسرت الاستطاعة بأنها الزاد والراحلة، فهي تشمل الزاد القدرة المالية، وتشمل الراحلة الوسيلة، ويلزمها ويتبعها إمكانية استخدام الوسيلة كالركوب على الدابة والخروج بها من البلد إلى أن يصل بها إلى مكة. والإمام مالك رحمه الله يرى أن كل من السعي ووسائل السعي هي جزء من الاستطاعة، ولذلك رأى أن بين حديث الخثعمية، وهي أن أباها غير قادر على الركوب، وأن ما جاء في ظاهر القرآن وهو قوله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، رأى أن بينهما تعارضا، وأن القرآن ظاهره يدل على أن من لا يستطيع الركوب لا يلزمه الحج، أي لا يجب عليه الحج، يسقط عنه الحج للعجز، لذلك لاحظ هذا التعارض. قال: والأخذ بظواهر القرآن أقوى، لأن القرآن كما هو معلوم أنه نزل بالتواتر، نقل إلينا نقلا متواترا، وأن ما نقل نقلا متواترا أقوى مما نقل نقلا أحاديا. وإذا تعارض المتواتر مع الآحاد يقدم العمل بالمتواتر. هذا هو وجه الدليل ووجه الدلالة في هذا الموضوع وفي هذا التعارض. لكن الشارح قال: لا شك إن ظواهر القرآن والأدلة القرآنية أقوى في الاستدلال لأنها متواترة. تواتر الورود وقطع الورود لا يلزم منه تواتر المعنى، ولا يلزم منه تواتر وقطع الاحتجاج، لا يلزم منه قطع الاستدلال بالمعنى، فقد يكون متواتر الورود لكنه ظني الدلالة. وعلى ذلك يحمل هذا الحديث لأن ظاهره أن الذي لا يقوى على السعي لا يعتبر مستطيعا، ولولا أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أوجب الحج على أبي الخثعمية وألزمها بأن تحج عنه لكان مقتضى ظاهر الدلالة أن الحج يسقط عنه. فعندئذ نقول إن الآية القرآنية والأدلة القرآنية دلت بظاهرها على أنه لا يلزمه الحج لأنه غير مستطيع، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام ألزمه بالحج ولم يعتبر عدم قدرته على الركوب نفيا للاستطاعة. فعرفنا من ذلك أن هذا الحديث خصص مفهوم الاستطاعة، ليس كل عدم اقتدار على الخروج والسعي إلى الحج يعتبر عدم استطاعة، وإنما حصر الشارع الاستطاعة في الزاد والراحلة. قال: وما زاد على ذلك لا يعتبر عدم استطاعة، وعدم القدرة على السعي لا تدخل في عدم الاستطاعة، لذلك أوجب عليه الحج وله أن ينيب من يحج عنه. وعلى ذلك تكون الدلالات في الحديث وفي الآية أن دلالة الحديث خاصة وأن دلالة الآية عامة، ولا تعارض بين العموم والخصوص، إذ يخصص العام بالدليل الخاص. ولذلك قال لنا الإمام الشوكاني رحمه الله وقال القرطبي: رأى مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن، فيرجح ظاهر القرآن، يعني على خبر الواحد. قال: ولا شك في ترجيحه من جهة تواتره، يعني ولا شك في ترجحه من جهة تواتره، بمعنى من جهة وروده، حيث إنه ورد ونقل إلينا نقلا متواترا. انتهى يعني كلام القرطبي، وكأنه بهذا يؤيد ما ذهب إليه الإمام مالك. واعترض الشوكاني بقوله: ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب، أي أن ظواهر القرآن دلت دلالة عامة على أن غير المستطيع لا يلزمه الحج، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن عدم القدرة على ركوب الجمل وعلى الثبوت على الجمل لا يعتبر عدم استطاعة، وإنما هو عدم قدرة على السعي فيلزمه الحج وينيب غيره عنه، وبذلك يكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية. قال: ولكنه يقال هو عموم مخصوص بأحاديث الباب، ولا تعارض بين عام وخاص. قال: وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، لأنه يرى أن الإنسان إذا حج عن غيره فإن الحج يقع لمن حج، الحج يجزئ ويقع عمن باشره، ومن دفع المال له أجرة أجرة له ثواب الايه ثواب ما دفعه، بمعنى أنه لا يقع الحج عن الآخر. وهذا خلاف ما وردت به النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حج عنه، وأمر الخثعمية أن تحج عن أبيها، وأمر الرجل أن يحج عن أمه أو عن أخته كما سيمر، مما يدل على أن الحج يجزئ ويقع عن المحجوج عنه. ففيه رد على رأي الإمام محمد بن الحسن الشيباني. قال والأحاديث، وهذه الأحاديث ترد على محمد بن الحسن، حيث قال إن الحج يقع عن المباشر، ومعنى المباشر يعني الذي يقوم به، وللمحجوج عنه أجر النفقة، يعطى ثواب ما دفع من مال، لكن لا يقع الحج له. فهذا الرأي مرجوح مردود بما جاء من نصوص من أن الحج يجزئ المحجوج عنه. قال وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعطوب، يعني المريض إذا شفي وكان قد دفع للناس أو دفع لإنسان يحج عنه، أيجزيه ذلك الحج بعد شفائه أم لا يجزي؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. فمنهم من قال إنه لا يجزيه، وأن عليه أن يحج حيث لم يقع الحج الأول في مكانه، ومنهم من قال يجزيه، لأن الذي غلب على الظن أنه غير قادر على الحج فأناب، وكانت النيابة وقعت في مكانها. والمسألة فيها خلاف كما نقل المؤلف. قال وقد اختلفوا فيما إذا عوفي المعضوب، فقال الجمهور لا يجزئه، لأنه تبين أنه لم يكن ميؤوسا عنه، هكذا لم يكن ميؤوسا عنه ولا ميؤوسا عنه. قال وقال أحمد وإسحاق يعني ابن راهوية لا تلزمه الإعادة، لئلا تفضي يعني الإعادة إلزامه بالإعادة إلى إيجاب حجتين عليه، والواجب على الإنسان حجة واحدة. يقول وقد أجاب الجمهور وردوا على أحمد وإسحاق بأن العبرة بالانتهاء، وقد انكشف أن الحجة الأولى أن الحجة الأولى غير مجزية، يعني وقد تبين لنا أن الحجة التي كانت بالنيابة غير مجزية فيلزمه الإعادة. لكن الذي يعرف يعني ويظهر من قواعد الشرع أن الإنسان إذا قلنا إن الحج واجب على الفور، وأن هذا المريض كان في حالة لا يستطيع أن يؤدي فيها الحج، وأنه أناب من يحج عنه لحرصه على أداء الحج، ولحرصه على أنه يؤدي الواجب، ولغلبة ظنه أنه لا يستطيع أن يؤدي الحج لتمكن المرض منه، فأدى الواجب الذي عليه، فيكون بذلك قد أدى الواجب لأن الحج بالنيابة مأذون فيه مرخص به من قبل الشارع، ولأن هذا الرجل لما ملك الزاد والراعلة وعجز عن السعي أذن لمن يحج عنه فحج، لذلك تقع هذه الحجة في محلها. لكن لو كان هذا المريض يتوقع الشفاء ولم يكن مرضه ميؤوسا أو مأيوسا عنه وتعجل وبادر بأن ألزم غيره أو كلف غيره أن يحج عنه، فعندئذ نقول إن الحجة وقعت في غير مكانها وعليه أن يقوم بأداء الحج مرة أخرى. فالمسألة فيما يبدو لي تحتاج إلى كثير من التفصيل وإلى مراعاة الأحوال وبناء النيابة على غلبة الظن. وأما ما يقع من نوادر في أن يشفى هذا المريض مع أن غيره ممن أصيب بمرضه لم يكتب لهم الشفاء وظل المرض حابسا لهم عن أداء الواجب، فعندئذ لا يكون الإنسان مفرطا لو أناب غيره في أن يحج عنه، والله أعلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيتي لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. هذا الحديث يدلنا على أن الواجب على الإنسان أن يحج حجة واحدة، لكن لو ألزم نفسه بأن نذر أن يحج فيلزمه حجة ثانية، لأنه هو الذي أوجب على نفسه ذلك، أوجب على نفسه أن يحج، لذلك لزمه الحج. فإذا مات قبل أن يفي بالنذر فيلزم أولياءه أن يوفوا بنذره، إما أن يباشروا ذلك بأنفسهم، وإما أن يخرجوا من ماله ما يقضي به الحج، ما يقضى له به بالحج. وهذا الحديث يدلنا على أن نوافل العبادات إذا نذرها الإنسان تصبح واجبات. وهنا يسأل العلماء سؤال، يقولون: لو أن إنسانا نذر أن يحج وهو لم يحج حجة الإسلام، لم يحج حجة الإسلام وألزم نفسه بالحج ثم أدى الحج، فهل هذه الحجة تقع عن النذر أو تقع عن حجة الإسلام؟ الذي ذهب إليه أهل العلم أنها تقع عن حجة الإسلام لأنها هي الأوجب، ويلزمه أن يحج حجة ثانية، لأن الحج لا يقع تطوعا إذا لم يؤدي الإنسان الفريضة. واستدل العلماء على ذلك بحديث شبرمة أن رجلا نذر أن يحج عن قريب له وكان يلبي عنه، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: من شبرمة هذا؟ قال: قريب لي. فقال له: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهو واضح الدلالة في أن الحج الواجب يقع عن النفس أولا ثم يقع تطوعا أو يقع عن الغير. وهذا الحديث يدلنا أيضا على أن النذر بالحج من الأمور المشروعة، إذ أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقر المرأة على نذر أمها ولم ينكر عليها ذلك، فهو من النذور الجائزة. وهذا الحديث أيضا يدلنا على أن حق الله ينبغي أن يبدأ به، وقد مر بنا هذا في كتاب الصوم. إذا توفي الإنسان عليه صوم، وفي هذا الباب أيضا فإن وجوب الوفاء وإخراج قيمة من يحج عنه تكون من رأس المال أو تكون من ثلث المال، يعني على اعتبار أن ذلك من الوصية وأن ذلك من الدين، الظاهر أن ذلك من الدين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أو فحق الله أو فدين الله أحق، مما يدل على ضرورة الإسراع والمبادرة في أداء الدين، في سداد الدين، والذي منه الحج. فيلزم الأقرباء والأولياء أن يسدوا هذا الدين بأن يخرجوا جزءا من تركته لمن يحج عنه. فإذا كانت التركة ترتب عليها حقوق للآدميين وحق لله، فماذا يصنعون؟ عندئذ يجرون عليها المحاصة والعول، بحيث لا يسقط حق الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه أولى بالأداء. كما أن هذا الحديث يدلنا على أنه يجوز للقريب أن يتولى سداد دين قريبه وقضاء الحج عنه، ولا يشترط في ذلك أن يكون القريب وارثا، فله أن يقضي الدين سواء كان وارثا أو غير وارث. بل إنه لو تبرع أجنبي بسداد الدين فإن ذلك أيضا جائز سائغ إن شاء الله. قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. قال: رواه البخاري والنسائي بمعناه، وفي رواية لأحمد والبخاري بنحو ذلك. وفيها قال: جاء رجل فقال: إن أختي نذرت أن تحج. قال: وهو يدل على صحة الحج عن الميت من الوارث وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل الرجل: ترث أختك أأنت الوارث لها أو لست بوارث، حيث لم يستفصله. وكما يقول علماء الأصول إن ترك الاستفصال إن ترك الاستفصال عن مقامي أو في مقام الحال يغني عن العموم، أو يغني ينزل منزلة العموم. أحسنت، إن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم بحيث يدل على أن الحكم عام. قال: وشبهه بالدين، أي وشبه الحج الواجب بالدين يلزم الميت كما يلزمه الدين. قال: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل فقال: إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، أي لم يحج الفريضة، أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام مبينا أن ذلك لازم، قال: أرأيت لو كان أباك ترك دينا عليه أقضيته عنه؟ قال: نعم، يعني أيلزمك أن تقضيه عنه؟ فقال: نعم. قال: فاحجج عن أبيك، أي فشبه الحج بالدين، فكما أن الدين يلزم قضاؤه كذلك حجة الإسلام يلزم قضاؤها. وهذا محمول على أن الرجل لما مات كان قد وجب عليه الحج. وهنا ينبغي أن نفرق بين الغني والفقير. فمن مات غنيا أو وجب عليه الحج في فترة من عمره بأن كان قادرا مستطيعا مالكا للزاد والراحلة، يكون الحج عندئذ يجب عليه ويلزمه ويكون في ذمته. فإذا مات تولى أولياؤه إخراج من يحج عنه أو تحملوا ذلك. أما إذا كان الإنسان فقيرا ولم يملك الزاد والراحلة فهو في هذه الحال لا يجب عليه الحج، ولا يلزم أهله أن يحج عنه إلا أن يفعلوا ذلك على سبيل التبرع والتطوع. يقول المصنف رحمه الله، أعني الإمام الشوكاني، متعقبا هذين الخبرين، قال: حديث ابن عباس الآخر أخرجه النسائي والشافعي وابن ماجه، لأن الحديث الأول حديث أخرجه البخاري فهو صحيح. قوله: إن أمي نذرت إلى آخره، قيل إن هذا الحديث مضطرب، لأنه مر جاء بدحجة إن أمي، ومر بأن أبي، ومر إن أختي، ومر كان السائل رجلا، ومر كان السائل امرأة. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هذا لا يلزم منه الاضطراب، لأنه يحتمل أن السؤال ورد في ذلك أكثر من مرة، تكرر السؤال، وكل سائل سأل عن قريب له. بل إن وصف المرأة بأنها من خثعم، أو وصف الرجل بأنه من خثعم، ووصف المرأة بأنها من جهينة، مما يدل على اختلاف القصة وعلى تكرر القصة، فلا اضطراب عندئذ. قال: لأنه قد روي أن هذه المرأة قالت: إن أمي ماتت عليها صوم شهر، كما تقدم في الصيام. قال: وأجيب بأنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج. قال: ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة، يعني من حديث بريدة رضي الله عنه، أن امرأة قالت: إن أمي، وفيه يعني وفي حديث بريدة: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. فدل ذلك على أن القصة متكررة وأن الأسئلة متعددة. قوله قال نعم قال فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج. هنا حقيقة إن قوله صحة النذر بالحج ممن لم يحج هذا فيه نظر، كون الرجل نذر أن يحج لا يلزم منه أنه لم يحج حجة ليه الإسلام، إلا أن يقال على رأي من قال إن الحج إنما فرض في السنة العاشرة أو السنة التاسعة، وأن الرجل وقع أو أن الرجل مات قبل ذلك التاريخ، فعندئذ يحمل نذره على أنه كان قبل أدائه حجة ليه الإسلام. ها؟ النذر بعد حجة الإسلام تلزمه، تكون واجبا، لأن النذر الأصل فيه أنه طاعة يلزم الإنسان بها نفسه فتصير في حقه إيه؟ واجبا. هي وجبت بالنذر لا أنها واجبة ابتداء. وهكذا لو نذر الإنسان أن يحج قبل أن يؤدي حجة الإسلام فعندئذ يلزمه حجتان، حجة الإسلام وحجة ليه النذر. قال فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزاء عن حجة الإسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر. وقيل يجزي عن النذر، يعني أن الحج يجزي عن النذر ثم يحج عن حجة الإسلام. الأصل أنه يقع الحج الواجب ابتداء وهو حجة الإسلام، وقيل يجزي عنهما، يعني أنه يؤدي حجة واحدة وتكون مجزية عن حجة النذر وحجة الإسلام، لكن هذا القول كما يظهر من قرنه بلفظة قيل دليل على أنه مرجوح. وفيه أيضا دليل على إجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غير الولد، ويدل على ذلك قوله أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال وروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه لا يحج أحد عن أحد، لكن هذا مرجوح بالنصوص التي تدل على أن أنه يجوز أن يحج شخص عن شخص، فإما أن يحمل هذا على النسخ وإما أنه مرجوح، لأن الرواية رواية الصحيح لا تقاوم بمثل هذه الرواية. وقول الشارح هنا روى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح لا يلزم منه أن هذه الرواية غير مرجوحة، لأن صحة السند ليست كافية في صحة المتن، واضح؟ ومن شروط صحة الحديث أن لا يكون معلا ولا يكون شاذا، والحديث هنا ظاهره أنه شاذ بالنسبة لأحاديث الأمر بوفاء النذر وبالإذن بأن يحج الإنسان عن قريبه. لا، هو قال ويدل على ذلك قوله أقضوا الله فالله أحق بالوفاء، ونحن مر بنا أن النبي لم يستفصل للوارث وغير الوارث، ها؟ وقلنا إن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم، فقضية كونه وارث أو ليس بوارث لا يدل ذلك عليه. وحديثه سعيد بن منصور أيضا جاء مطلقا لا يحج أحد عن أحد، جاء عاما، فظاهره أنه يتعارض مع رواية الإذن بالحج. قال ونحوه عن مالك، أي وورد مثل العمل، أو وورد عن مالك أنه يرى ما بمثل ما جاء في حديث سعيد بن منصور. قال ومثله عن مالك والليث. وعن مالك إن أوصى بذلك فليحج عنه وإلا فلا. كأن الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحج عن الغير لا يكون إلا وصية، إلا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وتمثيله الحج بالدين مشعر بأنه لا يتوقف فعله على الإيه؟ على الوصية، لأن الدين يقدم على الوصية. قوله أكنت قاضيته فيه دليل على أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. قال وقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، أي فكذلك دين الله يخرج من رأس المال لا من الثلث. وإيش الفرق بين إخراجه من رأس المال وبين إخراجه من الثلث؟ أن إخراجه من الثلث خاص بالوصية، وأما إخراجه من رأس المال فهو دليل على أنه دين يجب قضاؤه قبل الميراث، فكذلك ما شبه به في القضاء. قال ويلحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من نذر أو كفارة أو زكاة أو غير ذلك، يعني من الحقوق. فقبل أن توزع التركة تؤدى الحقوق المتعلقة بها، وما فضل بعد ذلك يكون للورثة، أو المال كله أو عجزت عن وفائه حوصص بين الغرماء. وقد مر بنا فيما مضى أنه لو قصرت النفقة، يعني عليه دين لآدمي ووجب عليه الحج، فكيف نصنع؟ بعض أهل العلم يرى أنه يبدأ بحق الله أولا، استنادا إلى قوله عليه الصلاة والسلام فالله أحق بالقضاء. وذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يحاص بين الغرماء، ويعتبر حق الله مثل حق الغرماء، فيجرى عليه العول بحيث توزع التركة على تلك الحصص. قوله فالله أحق بالوفاء فيه دليل على أن حق الله مقدم على حق الآدم، وهو أحد قول أقوال الشافعي رحمه الله. وقيل بالعكس، أي حق الآدميين يقدم على حق الله، ونحن قلنا هذا فيما مضى استنادا إلى ماذا؟ إلى أن حق الناس أو حق الآدم مبني على المشاحة، وحق الله جل وعلا مبني على المسامحة، فلذلك يقدم حق الآدميين. لكن ظاهر الحديث أن حق الله يقدم، وكما نقل أن هذه أقوال رويت عن الإمام الشافعي 3 أقوال: قول يقدم حق الله، قول الثاني يقدم حق الآدمي، قول الثالث يحاص بينها. وقيل سواء. قوله جاء رجل فقال إن أختي إلى آخر الحديث، يقول لا منافاة بين هذه الرواية والأولى، لأنه يحتمل أن تكون القصة متعددة وأن تكون متحدة، ولكن النذر وقع مع الأخت والأم، فسأل الأخ عن نذر أخته والبنت عن نذر أمها أو عن نذر الأم. وقد استدل المصنف يعني المجد بن تيمية بهذه الرواية على صحة الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم للأخ هل هو وارث أو لا، وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما تقرر في الأصول. يقول الشوكاني رحمه الله واستدل بأحاديث الباب على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره، وهذا استنبطه من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أو قوله للرجل الذي سأل عن أمه وعن أخته حجة، ولم يسأله أحججت عن نفسك أو لا، لكن هذا الاستنباط معارض وينبغي أن يقيد بأن النائب لا بد أن يحج عن نفسه أولا، استدلالا بحديث شبرمة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع شبرمة يحج نيابة عن غيره استفصله، فيحمل ذلك على مثل هذه الأحوال، ويقال إن النبي قال له حج عن أبيك، ولا يلزم من قوله حج عن أبيك أن يباشر الولي والنائب الحج دون أن يحج عن إيه؟ عن نفسه. قال واستدل بأحاديث الباب أن على أنه يصح ممن لم يحج أن يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن ذلك. وبه قال الكوفيون، يعني هذا القول قاله الحنفية ومنقول عن علماء الحنفية، وخالفه الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه، وسيأتي الكلام فيه يعني عند الكلام على حديث شبرمة. قوله إن أبي مات وعليه حجة الإسلام، قال فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر، خلافا لما ورد عن الإمام مالك من أنه لا يحج عنه إلا إذا وصى، على اعتبار أن هذا دين، لكن كما ذكرت في بداية الدرس أن ذلك يكون إذا تبين لنا أن الحج قد ثبت عن الأبي أو ثبت عن الميت، أما إذا لم يثبت الحج عنه يعني بأن كان فقيرا ولم يلزمه الحج فلا يجب على الابن أن يحج عن أبيه، لكن لو أراد أن يفعل ذلك على سبيل القربى والبر فإنه إن شاء الله يجزي. قال فيه دليل على أنه يجوز للابن أن يحج عن أبيه حجة الإسلام بعد موته وإن لم يقع منه وصية ولا نذر، وإن لم يقع منه وصية ولا نذر. قال ويدل على الجواز من غير الولد حديث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة، ويكفينا حديث الرجل الذي قال إن أختي ماتت فإنه ليس بوارثين. نعم الأخ قريب لكن قد لا يكون وارثا. ثم قال رحمه الله تعالى باب اعتبار الزاد والراحلة أي في الحج. قال عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله عز وجل من استطاع إليه سبيلا، قال قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال الزاد والراحلة. الحديث رواه الدارقطني. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الزاد والراحلة، يعني قوله من استطاع إليه سبيلا. قال رواه ابن ماجه. فهذان الحديثان يدلان على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى تفسير قول الله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وفسرهما بأنهما الزاد والراحلة. وسيمر أو سيذكر المصنف أن هذا رفع هذه الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام محل نظر، وأن هذا التفسير قد يكون من غير النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحديث الأول أخرجه أيضا الحاكم بالإضافة إلى الدارقطني، وقال صحيح على شرطهما، يعني على شرطي البخاري ومسلم، وأخرجه البيهقي أيضا، كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعا. قال البيهقي الصواب عن قتادة عن الحسن مرسلا، ورواية عن قتادة عن أنس يعني رأى أنها رواية انقلبت. قال الحافظ وسنده صحيح إلى الحسن، فهو موقوف على الحسن. ولا أرى الموصول إلا وهما، يعني أنه خطأ. وقد رواه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس أيضا، إلا أن الراوي عن حماد هو أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني، وهو منكر الحديث. وحماد أيضا ابن سلمة كما مر بنا إنه قد اختلط. نعم حماد من أثبت الناس في قتادة، لكن الثقات رأوا هذا الحديث عن قتادة عن الحسن لا عن قتادة عن أنس، فيكون مما وقع فيه خطأ وخلط حماد. قال إلا نعم، ولكنه قد وثقه أحمد، يعني وثق عبد الله بن واقد الحراني، وعلى ذلك تكون الرواية فيها طعن، ويجرى في عبد الله بن واقد الحراني ما يجريه العلماء في الراوي إذا تعارض فيه الجرح والتعديل. هذا ما يتعلق بالحديث الأول. وأما الحديث الثاني فأخرجه أيضا الدارقطني بالإضافة إلى ابن ماجه. قال الحافظ وسنده ضعيف. قال ورواه ابن المنذر من قول ابن عباس، يعني موقوفا، فكأن الصحيح أن هذا التفسير هو من تفسير الصحابة والتابعين ابن عباس وأنس، لأنه من تفسير النبي عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند الشافعي، يعني في مسنده، والترمذي أي في جامعه وحسنه، حكم عليه بأنه حسن، وابن ماجه والدارقطني، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي، قال بضم بخاء معجمة مضمومة ثم واو ثم زاي خوزي. وقد قال فيه أحمد والنسائي متروك الحديث، فهذا لا يصلح أن يكون شاهدا. قال وعن جابر، أي وفي الباب عن جابر وعلي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. قال وعند الدارقطني من طرق. قال الحافظ كلها ضعيفة. وقد قال عبد الحق يعني الأشبيلي صاحب السنن أو صاحب السنن الكبرى، إن طرق الحديث كلها ضعيفة. وقال أبو بكر بن المنذر لا يثبت الحديث في ذلك مسندا، يعني وإنما الثابت أنه موقوف أو مقطوع. قال والصحيح من الروايات رواية الحسن المرسلة، ولا يخفى أن هذه الطرق قوي بعضها بعضا فتصلح للاحتجاج بها. هذا قول الإمام الشوكاني. لكن إذا كانت هذه الطرق الروايات فيها ضعف شديد فإن تعدد الطرق إنما يزيدها نكارة ولا يزيدها احتجاجا. وبذلك استدل من قال إن الاستطاعة المذكورة في القرآن هي الزاد والراحلة. قال وقد حكى في البحر يعني الأكثر أن الزاد شرط وجوب، يعني وأن الراحلة شرط سعي. وفسر الوجود أو الزاد هو أن يجد ما يكفيه ويكفي من يعوله حتى يرجع، أي أن يتوفر عنده مال يكفيه نفقة ويكفي أيضا من يتركه في بلده ممن تجب عليه نفقته. وحكي أيضا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله تعالى عنهم والثوري والهادوية وأكثر الفقهاء أن الراحلة شرط وجوب أيضا. وقال ابن الزبير وعطاء وعكرمة ومالك رحمهم الله أن الاستطاعة الصحة لا غير، فلم يعتبر الزاد ولا الراحلة. وقال مالك والناصر والمرتضي أو المرتضى وهو مروي عن القاسم أن من قدر على المشي لزمه إن لم يجد راحلة، فلم يعتبر الراحلة شرط وجوب واعتبروها شرط سعي لقوله تعالى يأتوك رجالا. قال مالك ومن عادته السؤال لزمه يعني الحج وإن لم يجد الزاد، لأنه اعتاد السؤال فيخرج ويسأل الناس ويعطونه إلى أن يحج. قال وفي كتب الفقه تفاصيل في قدر الاستطاعة ليس هذا محل بسطها. قال والذي دل عليه الدليل هو اعتبار الزاد والراحلة. قال باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. باب ركوب البحر للحاج أي جواز ذلك ومشروعية ذلك. إيش عندكم؟ باب ركوب البحر للحاج إلا أن يغلب على ظنه الهلاك. الكلام عن الحاج لا عن الحج، ها؟ لكن في هذه الأحاديث يدل على أن الحج على أن البحر يركب للحج ولغير الحج. قال عن عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل. قال لا تركب البحر إلا حاجا أو معتمرا أو غازيا في سبيل الله عز وجل، فإن تحت البحر نار وتحت النار بحرا. قال رواه أبو داود وسعيد بن منصور في سننهما. قال وعن أبي عمران الجوني قال حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بات فوق بيت ليس له إيجار أو ليس له إيجار فوقع فمات فقد برئت منه الذمة، ومن ركب البحر عند ارتجاجه فمات برئت منه الذمة. رواه أحمد. هذان الحديثان ساقهم المصنف للدلالة على جواز ركوب البحر للحج أو للحاج وللمعتمر وكذلك جواز ركوب البحر لمن يغزو في سبيل الله. وظاهره أنه لا يجوز ركوب البحر لغير ذلك، وهذا مخالف بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سأله الصيادون وسأله البحارون وقالوا له إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فلو كان ركوب البحر غير جائز لهم لقال لهم: كيف تركبون البحر والبحر لا يجوز ركوبه. والحديث الثاني إنما يدلنا على النهي عن ركوب البحر عند ارتجاجه، يعني عند هيجانه، لأن خطورته في مثل هذه الحال، ولأن غلبة الهلاك فيه أظهر من أمنه. وكونه لا يجوز ركوبه عند ارتجاج البحر لا يلزم منه أنه لا يجوز ركوبه عند أمنه. فهذا الحديث يدل على أنه يجوز ركوب البحر للحج، وأنه أحد سبل الحج. يقول الشارح: الحديث الأول أخرجه أيضا البيهقي، نحن قلنا إنه رواه سعيد بن منصور وأبو داود، قال أبو داود: رواته مجهولون. وهذا من الأحاديث التي لم يسكت فيها أبو داود، وإنما بينها كما جاء في قوله: وما كان فيه من ضعف شديد بينته. وقال الخطابي يعني في شرحه على السنن: ضعفوا إسناده. وقال البخاري: ليس هذا الحديث بصحيح. قال: ورواه البزار من حديث نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا. والله سبحانه وتعالى أعلم.